بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لي استئناف الدروس بعد توقف زاد على شهر ونصف، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. وقفنا عند باب الترغيب في الفراق للعبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يقرأ الشيخ خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يريد حرث الآخرة الآية، قال: يقول الله: ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليها. لما كان الإنسان بطبيعته ميال إلى الدنيا وإلى الاشتغال بها، وهناك مجموعة من الصوارف وأيضا مجموعة من المشوشات في حياة الإنسان، هنا جاء الخطاب الشرعي لتوجيه الإنسان إلى ضرورة التفرغ إلى العبادة وإلى الطاعة. فالإنسان في واقع الأمر بأمس الحاجة إلى مثل هذه التوجيهات، أن يتجه إلى طاعة الله وإلى عبادته وإلى التفرغ لهذه العبادة، لأن هناك كما ذكرت مجموعة من الصوارف، مجموعة من الملهيات، مجموعة من المشغلات، هذه كلها في واقع الأمر سبب من أسباب وقوع الإنسان في مثل هذا الانصراف. ولذلك جاء النص الشرعي في توجيه الإنسان إلى ضرورة الاهتمام بالطاعة وبالعبادة. والعبادة كما لا يخفى عليكم ليست هي فقط الصلاة أو الصيام، نعم، والعبادة في واقع الأمر ليست هي الصلاة، العبادة ليست هي الصلاة والصيام والزكاة، هذه أركان الإسلام، وإنما العبادة مفهومها أوسع مما قد يقف عليه بعض الناس. ولذلك تنوعت عبارات العلماء في تعريف العبادة، ومن أجمعها قول أبي العباس رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يشتغل بالطاعة والعبادة، وكما ذكرت لكم أن العبادة لا تقف على معنى واحد، والعبادة تكون بالبدن وتكون بالقلب وتكون بالمال تكون باللسان، هذه كلها من العبادات. فاشتغالك بذكر الله عز وجل عبادة، طلبك للعلم، أنت الآن في درس علمي، أنت في عبادة، بل أنت في روضة من رياض الجنة، نرجو الله ذلك، نسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم. إعانتك الآخرين، احتساب الأجر لله عز وجل، أيضا عبادة وطاعة. اعتزالك الشرور، اعتزالك الناس، هذا عبادة وطاعة، أن تعتزل الناس وأن تترك شرهم، هذه طاعة وعبادة. ولذلك ذكر المصنف رحمة الله عليه هذا الباب، قال: الترغيب في الفراغ للعبادة والإقبال على الله، والترهيب من الاهتمام بالدنيا والانهماك عليه. لأن كما ذكرت أن الإنسان ميال إلى الدنيا وإلى إعمارها وإلى يعني الاشتغال بها، فيحتاج من يرده إلى الطريق الوسط، كما أن الإنسان بطبيعته يصيبه الفتور والكسل، فيحتاج في العبادة والطاعة، فيحتاج من يدله على الطاعة والعبادة ويحثه على ذلك. وهذا الباب باب عظيم، ذكر فيه المصنف رحمة الله عليه مجموعة من الأحاديث القدسية والأحاديث الأخرى التي تشير إلى فضيلة التفرغ للعبادة والطاعة والإقبال على الله عز وجل، وأيضا فيها تخويف من الانهماك بالدنيا. طبيعة الحال لا يعني هذا أن الإنسان يترك الاكتساب والاعتمال والاحتراف، وهذا كله غير مقصود، لأن الإنسان لا بد أن يقيم الواجبات، وإقامة الواجبات تتطلب عمل واكتساب، وإنما المقصود هنا أن يغلب على الإنسان حب الدنيا، وأن يغلب على الإنسان الانهماك في هذه الدنيا، وأن ينسى العبادة والطاعة، وأن لا يتفرغ لها، وأن لا يقبل على الله سبحانه وتعالى. ذكر الحديث الأول حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم يا ابن آدم، هذا حديث قدسي، قال الله يقول ربكم، هذا كله تسمى أحاديث قدسية، يقول ربكم يا ابن آدم: تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، يعني قم بالعبادات والطاعات. ولا يخفاكم بأن العبادات على قسمين: فرائض ونوافل، فرائض ونوافل. والمقصود هنا أن الإنسان يتفرغ لعبادة الله عز وجل بفرائضها وبنوافلها. ثم قال: أملأ قلبك غنى، أملأ قلبك غنى، والمقصود بالغنى هنا القناعة، القناعة، هذا هو المقصود بالغنى. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى، وكأن هنا أن الله، كأن الله تعالى يعوض العبد الذي يسعى ويلهث وراء الدنيا لكسب المال، أن الله تعالى يغنيه غنى القلب، يغنيه غنى القلب، وغنى القلب أعظم من غنى الجيب والمال واليد. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب، غنى القلب. فإذا الإنسان أغنى الله قلبه أخذ من الدنيا ما يكفي، إذا الإنسان أغنى الله قلبه وأورثه قناعة فإنه يأخذ من الدنيا قدر ما يكفي. أما إذا لم يكن ذا قناعة فإنه مهما جمع فلن يكتفي بقدر معين، ويشعر دائما بالفقر والحاجة. ولذلك تجدون بعض الأغنياء من أرباب الأموال فقراء في الواقع، فقراء ماذا؟ فقراء قلب، ليس عندهم قناعة ولا رضا، ولذلك يلهثون ويركضون ويتنافسون في هذه الدنيا. وتجد من الناس من حظه من المال قليل، لكن يشعر بأنه من أغنى الناس، من أغنى الناس. لماذا؟ لأن الله تعالى رزقه ماذا؟ غنى، غنى ماذا؟ غنى القلب، رزقه القناعة، رزقه القناعة. إذن يا ابن آدم تفرغ لعبادة، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، وهذا من ثمرات الطاعة والعبادة، أن الله تعالى يملأ يد العبد رزقه، فما يقع في يده يجده شيئا عظيما، وهذا تجده سبحان الله عند أصحاب القناعة، ولذلك عندهم من الرضا عن الله عز وجل الشيء العجيب، الشيء العجيب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بركة هذا التقرب إلى الله عز وجل حينما تفرغ لطاعة الله ولعبادته. ثم قال يا ابن آدم، وهذا نداء لابن آدم، لا تباعد مني، لا تباعد مني، والمعنى المباعدة هنا ترك العبادة والطاعة وعدم التفرغ لعبادة الله عز وجل. أملأ قلبك فقرا، الجزاء من جنس العمل، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. ولذلك تجد بعض الناس الآن عندما يبتعد عن طاعة الله ولا يتفرغ لعبادة الله عز وجل يصاب بمثل هذا السعار واللهاث وراء الدنيا، ويشعر دائما بالفقر والخوف من المستقبل. ذلك أن الإيمان إذا ضعف تشبثت الدنيا بالقلب، أو تشبث القلب بالدنيا، فيشعر الإنسان بأنه في ضياع وفي شتات. قال أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا، والمعنى بأنه يشتغل، يشتغل ولا يجد لهذا الشغل أثرا ولا ثمرة. والحديث الآخر هو من جنس هذا الحديث، ويقول أبو هريرة تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة. الحرث هنا الكسب، والمقصود الثواب، يعني مقصود الثواب، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله ابن آدم، يعني يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى. هنا عبر عن القلب بالصدر، لأن القلب محله الصدر، قال أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، أسد فقرك، بمعنى أنه يكفيك ربك سبحانه وتعالى ولا تشعر بالضرر، حتى لو كان الإنسان مثلا مقترضا أو شيء من هذا القبيل فإنه لا يشعر بالضرر بسبب مثلا الفقر، لأن الله تعالى عوضه لذة بهذه العبادة، يشعر بأنه من أغنى الناس. وإلا تفعل، يعني إن لم تفعل هذا، ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. والمقصود من هذين الحديثين أولا أن المسلم مطالب بأن ينتبه وأن يراقب قلبه وأن يراقب نفسه وذاته فيما يتعلق بأداء حق الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم بأن العبادة والطاعة والقرب إلى الله عز وجل هي من أفضل الأعمال التي يقدمها الإنسان في هذه الدنيا. الأمر الثاني أن المقصود بالتفرغ للعبادة والطاعة هنا ليس نوعا معينا من أنواع العبادة والطاعة، وإنما يشمل جميع أنواع الطاعات والعبادات. ولو أردنا الآن أن نسرد أنواع الطاعات والعبادات لخرجنا عن المقصود، وهنا قيام الليل وصيام النهار، قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل، الصدقة، غير ذلك من العبادات. يتفرغ الإنسان للعبادات، ومنها طلب العلم الشرعي والسعي في تعليم الناس، هذا كله من الطاعات ومن العبادات. وإن كان بعض العلماء يقصرها على عمل الإنسان البدني، يعني بمعنى أن يقوم هو بطاعة وبعبادة بدنية مثل الصلاة وقيام الليل أو الصيام، لكن الذي يظهر بأن الأمر عام. المسألة الأخرى، لا بد للإنسان أن يعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا دوام ولا محل إقامة، وإنما هي دار نقلة ومحل نجعة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأن كل لحظة تمر على الإنسان تمثل موسم من مواسم الخير يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غابت أو غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي، نقص فيه أجلي ولم يزدد عملي. اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح مات من غير سقم، ذهبت روحه النفيسة فلته، ذهبت روحه النفيسة فلته. الأمر الآخر أن من فوائد وثمار التفرغ للعبادة والطاعة، أولا أن الله تعالى يرزق العبد القناعة، يرزق العبد القناعة فيجد غنى في قلبه، تتقزم أمام هذا الغنى القلبي الدنيا بأسرها، تتقزم الدنيا بأسرها أمام هذا الغنى القلبي. ولذلك ليس هناك شيء أعظم من القناعة يؤتاه الإنسان ويعطاه، ذلك أن القناعة في واقع الأمر رضا عن الله عز وجل، وجاء في الحديث في السنن: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس، واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. فهذا من ثمار الطاعة والعبادة. كذلك من ثمرات التفرغ للطاعة والعبادة أن الله تعالى يرزق عبده، يرزق عبده من حيث يعني وجود سبب أو بغير سبب، لأن الله تعالى هو الرزاق جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي: وأملأ يديك رزقا. وملء اليد رزق هو بأن الله تعالى يهيئ له أسباب الرزق، لأنه جرت العادة والسنة الكونية أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما الإنسان يسعى، ولذلك يجد الإنسان مصدرا من مصادر الرزق. يملأ الله عز وجل يدي هذا المتفرغ للطاعة والعبادة، يملأ يده رزقا، يعني يهيئ له أسباب الرزق، يهيئ له أسباب الرزق. ومع هذه القناعة يكون الإنسان من أغنى الناس. المسألة الأخرى أن ترك التفرغ للطاعة والعبادة سبب من أسباب عدم الرضا، وعدم أن عدم التفرغ للطاعة والعبادة والابتعاد عن ذلك سبب من أسباب شغل القلب والعياذ بالله، وفقر القلب، وأيضا شغل الإنسان بما لا ينفع، شغل الإنسان بما لا ينفع، والتهاؤه بذلك يكون ملتهيا بما لا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتفرغون لطاعة الله ولعبادة الله، وكانت أوقاتهم معمورة بطاعة الله، فإن لم يكن في صلاة فهو في تلاوة قرآن، وإن لم يكن في تلاوة قرآن فهو في ذكر لله سبحانه وتعالى، مع قيامهم بالحقوق والواجبات والفرائض واشتغالهم بذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حتى إن الرجل منهم كان إذا بلغ الأربعين تنسك، والمعنى أنه كان يبتعد عن كثير من المشوشات والمشغلات والصوارف الدنيوية، وكان يلزم نفسه بكثير من الطاعات والعبادات ويتعاهدها، ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يصرفه عن الله عز وجل. وذلك لعلمهم بأن هذه الدنيا يعني دار ارتحال، وأن الإنسان ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى، وكان استعدادهم للقاء الله عظيما. قال الله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك الواجب على الإنسان أن يحرص على طاعة الله عز وجل، وأن يتفرغ للعبادة، وإذا فتح الله عز وجل لك بابا من أبواب الطاعات والعبادات فالزمه، لأن من الناس من يوفق لجميع الطاعات والعبادات، وهذا قد لا يجتمع إلا في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما جاء في الحديث. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه ما من عبادة ولا طاعة إلا وهو أحق بها وأهلها، فكان أعطاه الله عز وجل
أعطاه الله عز وجل ومنحه هذا الأمر. فلقد كان رضي الله عنه وأرضاه يأتي بالعبادات والطاعات، لكن من الناس من يفتح الله عز وجل عليه باب من أبواب الطاعات والعبادات لكن لا يفتح له غيرها، فعلى الإنسان أن يلزم ذلك. كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إذا فتح الله على أحدكم بابا من أبواب العبادة فليلزمه. فتجد بعض الناس يعني فتح الله عليه باب قيام الليل، عند قيام الليل أمر يسير، إلزم هذا الباب، لا تفرط به ولا تكفر هذه النعمة، هذا التفرغ للطاعة والعبادة. كذلك بعض الناس يفتح الله عليه باب الصيام، تجد اللهم بارك يعني الصيام لا يمثل عنده يعني ما يمثل مشقة بالنسبة له، إلزم هذا الباب. بعض الناس قراءة القرآن تجده يختم مثلا كثيرا ومتعلق بالقرآن، إلزم هذا الباب. وهكذا وهكذا، ومنها باب العلم، العلم هذا من أعظم الأبواب، لا يتساهل الإنسان في هذا الباب. فالحرص على طلب العلم والسعي والتنقل بين حلقات العلم هذا نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك ليس هناك أفضل من طلب العلم الشرعي. قد يوجد من الناس من يتعذر ببعض الأعذار ومشاغل الدنيا، وبعضهم قد يحتج يقول لك العمل عبادة، وهذه كلمة حق، يعني العمل الذي يكتسب الإنسان من ورائه ما يقيم به الحقوق والواجبات نعم صحيح عبادة، لكن يستطيع الإنسان الجمع بين هذا وبين الطاعات والعبادات الأخرى. لكن الإنسان هو الذي يعني الإنسان هو الذي يصنع هذا الشيء إن صح التعبير في قضية اكتساب مثل هذه العبادات والطاعات، أو في التساهل والتكاسل عنها. أنا أعلم أناس عندهم من الوظائف الشاقة والمرهقة والمتعبة، لكن ما تصدهم عن طلب العلم، حضور مجالس الذكر وحلق العلم أبدا، وما تصدهم عن صيام الاثنين والخميس أو مثلا صيام الأيام البيض، وما تصدهم أيضا هذه الأعمال الشاقة عن قيام الليل مثلا، يكون لهم حظ ونصيب من قيام الليل. والمقصود بأن التفرغ للعبادة والطاعة أمر عظيم جدا، وهذا كله يعين الإنسان على أن ينجو من أمور الدنيا، لأن الدنيا إذا دخلت القلب أهلكت الإنسان، إذا دخلت القلب أهلكت الإنسان، فيصبح الإنسان عبدا لها، عبدا للدرهم والدينار، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس، وإن شيك فلانتقش. المقصود بأن الإنسان كلما اقترب من الطاعة والعبادة وفقه الله عز وجل، والرزق بيد الله، الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنا أعلم أناس أيضا كان عندهم شيء من قلة ذات اليد، وأيضا لم يجدوا شيء من مصادر الرزق، فلما تفرغوا للطاعة والعبادة وفقهم الله عز وجل، فتح لهم أبواب رزق من حيث لا يحتسبون. ولا يخفاكم الحديث الذي فيه أن أخوين أحدهما يطلب العلم والآخر يعتمل، فشكى الرجل الذي يشتغل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يشتغل وأخوه يطلب العلم، فقال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فالمقصود بأن التفرغ للعبادة والطاعة يعني آثاره عظيمة. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا.
نعم.
قال: ورواه البيهقي من طريق الحاكم، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، في سورة يونس. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إلى قوله للعسرى.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما ليسمعان أهل الأرض إلا الثقلين. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلا. الحديث هذا اشتمل على مجموعة فوائد، منها أولا إثبات خلق الملائكة وأنهم خلق النوراني وهم في العالم العلوي، وهذا بإجماع أهل الإسلام. ولذلك الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم الله وجعل لهم وظائف، وهم يعبدون الله عز وجل ولا يفترون عن عبادته ولا يسأمون. الثاني إثبات أنهم يتكلمون، الملائكة تتكلم الملائكة. والأمر الثاني أنهما يدعوان أيضا، أنهم يدعون، وفي هذا الحديث ملكان يدعوان. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى لحكمة حجب دعاء هذين الملكين، لكن صاحب الشرع الذي يوحي الله إليه أخبر بذلك، وخبره الصدق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأشياء تدرك بأمور ثلاثة، الأشياء معروفة كما قرر ذلك أهل العلم، تدرك بأمور ثلاثة: أولا برؤية الشيء، فإن لم يرى فإنه برؤية مثيله. أحسنت، برؤية مثيله. وإن لم يوجد له مثيل فبالخبر الصادق. فنحن لا نرى الملائكة لأنهم عالم غيبي، أعطاهم الله عز وجل صفة الاختفاء عليهم السلام، ولم نرى لهم مثيل، لأن لا يمكن أن يقاسون. ما يقال والله هذا الملك مثل فلان أو مثل فلان، لا. ولكن جاءت الأحاديث أنهم تشكلوا على صورة بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن هذه ليست هي صورتهم الحقيقية. يبقى الخبر الصادق أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ما من صباح، يعني ما طلعت الشمس ولا غربت إلا وهذين الملكين يناديان عند طلوع الشمس، ويناديان عند غروب الشمس. والله جل وعلا لحكمة أسمع كل من في الدنيا إلا الثقلين، الإنس والجن، لأن لو سمع الإنس والجن لما كان هناك فائدة من التكليف. ولك أن تتخيل هذا الملك العظيم عظيم الخلقة وبهذا الصوت العظيم ينادي هذا النداء: هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وأيضا الدعاء: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. هذا أمر تقرع له القلوب. ولذلك الآن لو أن الله تعالى كشف لنا النار، هل يبقى كافر؟ ما يبقى كافر إذا رأوا النار. وتبطل هنا حكمة التكليف، تبطل حكمة التكليف، فلله الحكمة البالغة في ذلك. لكن الله تعالى أخبرنا عن طريق الوحي، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل عليه جبريل بهذا، حتى يتشجع الناس ويرغبوا فيه عمل الخير وفي التفرغ للطاعة وللعبادة. أيضا الملائكة تنادي أيضا تنادي أي أيها الناس ينادون، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، يعني من جهة الشمس، من جهة الشمس ملكا، من جهة المشرق بجنبتي الشمس ملكا لا يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يعني تعالوا إلى ربكم، تقربوا إلى ربكم سبحانه وتعالى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، قاعدة شرعية تنسحب على جميع الطاعات والعبادات والتعاملات، فإن كل ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فالذي يكفي الإنسان ويكون يبلغه فإنه أفضل مما كان كثيرا ويشغله ويعطله عن السير في هذا الطريق الذي يسير فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم قال وما غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان اللهم عجل لمنفق خلف وعجل لممسك تلف، وهذا الدعاء من الملائكة على من أمسك ودعاء لمن أنفق، اللهم عجل لمنفق خلف، هذا يدعوان للمتصدقين المنفقين أن يخلف الله جل وعلا عليهم ما أنفقوه ويعجل ذلك في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن الإنفاق من أعظم العبادات ومن أجل الطاعات، ولذلك الإنسان لما يتصدق يرجو ما عند الله عز وجل، يرجو الجنة، لكن هذين الملكين أو هذان الملكان يدعوان الله عز وجل اللهم عجل لمنفق خلف، يعني أخلف عليه أخلف عليه، والواقع بأن الإنسان ما ينفقه يبارك الله عز وجل له، يقول تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يقول جل وعلا في كتابه العزيز، يقول جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالخلف على المتصدق في الدنيا ويوم القيامة. قال وعجل لممسك تلفا، الممسك هو البخيل، الممسك هو البخيل، عجل تلفا، أي تلف؟ قيل تلف في ماله، وقيل تلف في بدنه، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، والمقصود بأن الملائكة تدعو، الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر للمؤمنين، وأيضا تدعو للعاصين، عفوا تدعو على العاصين، ومنهم البخلاء والممسكين الأموال. والحديث الآخر ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين، والثقلان الإنس والجن، الثقلان هم الإنس والجن، يا أيها الناس يا أيها الناس، ولم يقل يا أيها الناس والجن لأنهم يدخلون في الخطاب، يدخلون في الخطاب، هلموا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، خير مما كثر وألهى. من الناس من يريد الازدياد من الأموال ومن الدنيا ويعطيه الله عز وجل ذلك فيكون سبب من أسباب ضعف إيمانه، بل بعضهم ذهاب إيمانه، نسأل الله العافية والسلام، وهذا معروف ومجرب، منها ما قصه الله عز وجل علينا من قصة ذاك الرجل الذي قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم، نسأل الله العافية والسلام. وذكروا طبعا فيه قصة لكن لا تصح من جهة الإسناد إلا أن هذا الرجل قيل بأنه من المنافقين، وهذه القصة التي لا يصح إسنادها يقولون بأن رجل كان يعني في الصف الأول في المسجد يقال حمامة المسجد، وتمنى المال، تمنى المال وطلب من الله المال، فلما أعطاه الله بدأ يتأخر عن الصف الأول ثم يتأخر عن الجماعة، ولما طلبت منه الزكاة منع الزكاة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. وأعتقد أنا وأجزم يقينا الجميع يشاهد ويرى ويعاشر أناس كانوا على خير واستقامة لما كانت أحوالهم بسيطة يعني، لكن لما أغناهم الله عز وجل انقلبوا على أنفسهم، انقلبوا والعياذ بالله، خسروا الدنيا والآخرة، أصبح الواحد منهم يعني بعيد عن طاعة الله وعن عبادة الله، وربما يعني استعمل هذه الأموال التي رزقه الله إياها استعملها في الحرام، نعوذ بالله، ونسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن ما قل وكفى خير مما كثر وألها، والله عز وجل له الحكمة البالغة في تقسيم الأرزاق، يعطي هذا ويمنع هذا، ويعطي هذا على قدر معين حكمة منه سبحانه. فمن الناس من لا يصلح معه إلا الفقر ولو اغتنى لطغى، ومن الناس من لا يصلح معه إلا الغنى ولو أنه افتقر كفر، هذا واقع الناس. لكن بعض الناس لا يرضى بقسمة الله ولا بقدر الله، ويطلب المزيد ثم يكون هذا الطلب سبب في ذهاب إيمانه. ما قل وكفى خير مما كثر وألها. ثم قال ولا آبت الشمس، آبت يعني رجعت مرة ثانية إلى الإشراق، يعني قال ولا آبت يعني رجعت إلى الإشراق من جديد، إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين، اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. ثم قال وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله تعالى يدعو إلى دار السلام الجنة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، الهداية بيد الله عز وجل. وأنزل الله في قولهما اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والآيات. والمقصود بأن الله تعالى أنزل في هذا آيات قرآنية. نعم.
قال وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا يأته منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته ويأتيه الدنيا وهي راغمة. وتأتيه الدنيا وهي راغمة. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا، ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال له في أي أودية الدنيا هلك. قال: ورواه ابن ماجة في حديث عن ابن مسعود، وفي رواية له عن ابن مسعود أيضا قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك.
نعم، هذه الأحاديث فيها توجيهات نبوية عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الناصح الأمين عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمقصود أولا بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، وأن الله عز وجل كما قدر الآجال قدر الأرزاق، قدر الأرزاق. فالله جل وعلا يقول: وخلق كل شيء فقدره تقديره. قل جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. ويقول جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولا يخفاكم بأن أركان الإيمان جاءت في القرآن، بالنسبة للإيمان بالقدر جاء منفردا في آيات غير التي ورد فيها ذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذلك لعظم أمر الإيمان بالقدر، لعظم أمر الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر من أعظم أصول الإيمان، ومعناه أن تعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء، كل شيء فقدره تقدير، وأن الأمور كلها بيد الله. فالآجال والأرزاق والصحة والأمراض والسلم والحرب والغنى والفقر، كل هذه مقدرة، مقدرة. لذلك في الحديث قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا عند المسلم هانت عليه أمور الدنيا ومصاعب الدنيا ومتاعب الدنيا وأزمات ومفاجآت الدنيا، تهون عليه. لماذا؟ لأنه يعلم بأن هذا هو قدر الله. وهذا لا يعني أن الإنسان يستسلم هكذا ولا يكتسب، لا، وإنما يعمل ويكتسب، لكن يمشي الهوينا ولا يجعل طلبه للرزق على حساب عبادة الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. وأغلب الناس، أغلب المسلمين لم يفهموا هذا الأمر، ولذلك تجد عندهم طلب الدنيا والاهتمام بالدنيا هو المقدم على العبادة والطاعة. فتجد الآن بعض الناس يعمل ثم إذا رجع إلى بيته تجده يصلي مثلا 3 صلوات 4. لماذا؟ قال: هذه صلوات فاتتني اليوم، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يصليها إذا رجع إلى بيته. هذا ما فهم حقيقة العبودية، وما فهم هذه القضية العظيمة، قضية التعامل مع الله سبحانه وتعالى. لأجل هذا اختلطت على الناس هذه القضايا، وأصبح كثير من الناس لا يفرق بين حلال وحرام، أهم شيء أن يكتسب الدنيا. فإذا فهمنا أن الرزق مقدر، وأن الرزق يلحقك كما أن أجلك يلحقك، ولو كنت في بطن جبل جاءك رزقك، هنا لا شك بأنك ستتعامل تعاملا عظيما مع هذه الدنيا ومع أحوال الدنيا، ويكون دائما همك ماذا؟ الآخرة، همك الآخرة. في التفسير لعلكم تذكرون لما ذكر الله عز وجل أحوال هؤلاء الذين أخلدوا إلى الأرض، ماذا كانوا يدعون؟ ربنا آتنا في الدنيا حسن وما لهم، ما لهم في الآخرة من خلق، ها؟
ربنا آتنا في الدنيا
وما له في الآخرة من خلق. لكن المؤمن ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم الذين فهموا الدنيا وفهموا الآخرة. أما الذي لم يفهم الآخرة ولم يفهم حقيقة الدنيا، فهو دائما يسأل الله الدنيا فقط، يسأل الله الدنيا فقط. وهذه أحوال للأسف كثير من المسلمين الذين قدموا الدنيا على حق الله سبحانه وتعالى. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن من كانت الدنيا همه يعني أصبح قلبه وقالبه إلى الدنيا متجها وأصبحت الدنيا هي شغله الشاغل وقلقه الساهر وأصبحت الدنيا قد استولت على عقله وقلبه، يقول عليه الصلاة والسلام فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، اللي قلناه قبل شوي القدر ما يأتيه، لأن الله تعالى كتب له أن يكون غنيا أو أن يكون فقيرا أو أن يكون متوسط الحال، هكذا قدر الله عز وجل. ولذلك من استولت الدنيا عليه حتى أصبحت شغله الشاغل فرق الله عليه أمره، بمعنى أن الإنسان لا يكون مجتمعا على أمر. وهذا إذا تأملته في أحوال أهل الدنيا تجده ظاهرا، فتجده متفرق متشتت ليس عنده أمر واحد، فرق الله عليه أمره، وأيضا جعل فقره بين عينيه. سبحان الله العظيم، دائما يشكو الفقر، يشكو الحاجة، يقول ما عندي شيء، يخاف من المستقبل، دائما مضطرب. جعل الله فقره بين عينيه، وقال بين عينيه لأن الإنسان يتطلع إلى الدنيا بناظريه، ولذلك جعلها الله بين عينيه، فكل شيء يراه ما يغني، قد يكون عنده شيء من الغنى وشيء من الكفاية، لكن هو يرى بأنه ما اكتفى، ما زال فقيرا، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. لكن من كانت الآخرة نيته يعني قصده وهمه وإرادته الآخرة، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة يعني مقهورة، تأتيه الدنيا. لماذا؟ لأن الله تعالى كتب ذلك. من كانت الآخرة نيته وهمه وقصده جمع الله له أمره. شوف بعض الناس اللهم بارك الآن عنده توازن واعتدال، يعطي كل ذي حق حقه، في الدنيا أعطى الدنيا حقها لكن الآخرة أعطاها النصيب الأكبر. لذلك لما نأتي مثلا إلى الآيات القرآنية، لما يذكر الله عز وجل الآخرة يأمر بماذا؟ بالإسراع فيها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن لما جاء ذكر الدنيا ماذا قال؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور. امشوا في مناكب، ما قال اركضوا في الدنيا، لأن أصلا طبيعة النفس البشرية الحرص على الدنيا، فلا يحتاج الإنسان وصية بأن يحرص على الدنيا، لأن أصلا هو طبع على محبة الدنيا، فيحتاج أن يوجه إلى ما يغيب عنه ويغفل عنه، وهي الدار الآخرة، وهي الدار الآخرة. ولذلك من كانت الآخرة همه جمع الله له أمره. تجد بعض الناس اللهم بارك أعطى الدنيا حقها والآخرة حقها، حتى الوظيفة تجد عمله مرتب منظم، له ساعات وكذا، لا على حساب الطاعة والعبادة، جمع الله أمره. تجد أسرة مجتمعة شملة ملتئم، تجد مرتب، هذا توفيق من الله ببركة، هذا من الله بركة، بسبب ماذا؟ أنه الآخرة همه، دائما يفكر في الآخرة. التفكير في الآخرة ليس هو مجرد تفكير فقط، وإنما تفكير مصحوب بعمل، يعلم بأن هذه الدنيا محطة، هذه الدنيا محطة، وهذه الدنيا جسر يعبر إليه إلى الدار الآخر، ولذلك دائما يرسل إلى الدار الآخر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يعمر الآخرة، ينافس في الآخرة. شوف هؤلاء الذين يتنافسون في الدنيا، لماذا؟ لأن أصلا هم أخلدوا إلى الأرض، وهم كان قصدهم وهمهم الدنيا، يتهارشون ويتقاتلون ويتنافسون ويتحاسدون على الدنيا، وضيعوا الآخرة. الحسن البصري يقول: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره. قل خذها، من نافسك في دنياك فارمها في نحره، لكن من نافسك في دينك فنافس، لأن الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جمع الله له أمره ها، وجعل غناه في قلبه. قلنا: ما هو الغنى هنا؟ القناعة، غنى القلب اللي هو القناعة. جعل الله غناه في قلبه. شوف من أغنى الناس، شوف نفسه من أغنى الناس، من أغنى الناس. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يوم كأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. قال: وآتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تأتيه وهي مقهورة، مقهورة تأتيه. لماذا؟ لأن الله كتب له ذلك. ما يأخذ إلا ما قدر له، ما يأخذ إلا ما قدر له. وجاء في لفظ: إنه من تكون الدنيا نيته، يعني قصده، يجعل الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. ومن تكون الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. ولذلك بعض الناس مشتت حتى في مسائل الوظائف، يرزقه الله بوظيفة وفيها راتب جيد، ثم بعد ذلك يبدأ يطمع. أنا لا أقول بأن طلب يعني زيادة الدخل أو وظيفة أخرى جيدة ممنوع، لا، هذا مرغوب فيه، هذا مرغب فيه، لكن القصد أن الإنسان لا يقنع، لا يقنع، فتجد يبحث هنا ويبحث هناك، أو يجمع عدة وظائف، وهذه تكون على حساب دينه وعلى حساب بقية الحقوق والواجبات، مشتت البال والفكر والهم. ولذلك قال شتت عليه ضيعته، يعني حاله، حتى مهنه. تجد بعض الناس كل فترة له وظيفة، وكل فترة له حرفة، وكل فترة له مهنة. لماذا؟ لأنه لم تكن الآخرة همه، وإنما كانت الدنيا هي همه. ثم قال: ولا يأتيه منها إلا ما كتب له، ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في قلبه ويكفيه ضيعته، وتأتيه الدنيا وهي راغمة. كذلك الحديث، حديث أنس: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. كذلك اللفظ الآخر: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. حتى لو كان صاحب مال، حتى لو كان صاحب أموال، فإنه يمسي فقير ويصبح فقير. لماذا؟ إنه غير مقتنع، أو غير قنوع، غير قنوع، غير راضي عن الله عز وجل، يقول: ما هذا حقي؟ وما هذا المستوى الذي يجب أن أصل إليه؟ هكذا ترى أحوال هؤلاء الذين سلبوا هذه النعمة. وكذلك الحديث، حديث ابن عمر مرفوعا: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم الدنيا، ومن تشعبته الهموم ثم لم يبالي الله في أي أودية الدنيا هلك. وأيضا حديث ابن مسعود: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد. هذا يفسر الحديث الذي قبله: من جعل الهموم هما واحدا، يعني هم الآخرة، هم المعاد كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديته هلك، لم يبال الله في أي أوديته هلك. والمقصود، بارك الله في الجميع، أن الإنسان ينبغي له أن يتفرغ لطاعة الله ولعبادة الله. وكما ذكرت لكم بأن الطاعة والعبادة لا تقف على نوع واحد، وإنما جميع ما هو مشروع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعات والعبادات، ينبغي للإنسان أن يشتغل بها وأن يلتهي بها. وأؤكد على أن الشريعة لا تأمر الإنسان بالانعزال وبترك العمل، وإنما الشريعة تدعو إلى العمل والاكتساب لإقامة الحقوق والواجبات، لإقامة الحقوق والواجبات. وعلى الإنسان دائما أن تكون الآخرة هي همه، لأنه إذا كانت الآخرة هي همك فإن الله عز وجل يجمع عليك ما تشتت من أمرك، وأيضا ينزع الفقر من بين عينيك، وكذلك الدنيا تأتيك وهي راغمة مقهورة، لأن الله تعالى كتب وقدر مقادير كل شيء سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن ينظر أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعبد الله جل وعلا، وكان يشتغل في أوقات فراغه صلى الله عليه وسلم بقيام الليل وبقراءة القرآن وبذكر الله سبحانه وتعالى. وينظر أيضا في سيرة الصحابة الكرام وفي سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، كيف أنهم كانوا يعتقدون بأن كل لحظة من لحظات عمرهم وحياتهم تمثل موسما عظيما وفرصة كبيرة لاكتساب الطاعة والعبادة، فما كان لديهم فراغ يهدرونه فيما لا ينفع، وإنما كانوا يستغلونه فيما يرفع وينفع. مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غابت أو غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون إذا وجدوا فراغا على الجلوس لذكر الله، كما جاء في البخاري عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم كان يقول للآخر: تعالى نؤمن ساعة، يجلسون فيذكرون الله سبحانه وتعالى. الآن للأسف أغلب أحوالنا نحن مؤسفة ومؤلمة بسبب هذه المشوشات والمشغلات والصوارف، أصبحت الآن تختطف الإنسان وتذهب به، وأصبح لدى الناس نزيف في عمرهم وهدر في أوقاتهم، وأصبح هناك شتات في أمرهم، حتى إن الإنسان يمر عليه الأسبوع ولا يقرأ شيء من القرآن، وإن قرأ يمر عليه الوقت الطويل ولا يتعلم شيء من العلم الشرعي، وقد يعني قد ابتلي أيضا بعض طلبة العلم بمثل هذا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أصبح بعض طلبة العلم أيضا مبتلى بمثل هذا، خاصة في متابعة يعني وسائل التواصل، والتي بدأت تزحف حتى على الأخيار والفضلاء، وذهبت من ذهب من وقتهم الشيء الثمين. وكان الناس قديما يقرؤون وينتهون من قراءة الكتب، وأصبح الآن من النادر أن تجد طالب علم قد أنهى كتاب أو كتابين في العام، والسبب في ذلك هذا التشتت، وهذا أمر غاية في الخطورة. يجب على طالب العلم أن يحذر وأن ينتبه وأن يعلم بأن الأمر غاية في الخطورة، وعليه أن يعلم بأنه على نفسه بصيرة، وهو أعلم بالذي يصرفه عن مثل هذه الأشياء. نعم.
بسم الله.
قال: باب الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان. قال: عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزاد أبو داود: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. قال: وعن معقل وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي.
أحسنت. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في العمل الصالح عند فساد الزمان. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب التزام الأعمال الصالحة، والتأكيد على ذلك عند فساد الزمان، وإلا الأصل في المسلم أنه يعمل الأعمال الصالحة على الدوام وعلى الاستمرار. وإنما في فساد الزمان ربما يضعف الإنسان أو يكسل أو ربما يتعرض ويواجه ما يمنعه من بعض الأعمال الصالح بعض الأعمال الصالح، فيتأكد على المسلم الحرص على الأعمال الصالحة سيما في فساد عندما يفسد الزمان. والزمان هنا قيل نهاية قيل آخر الدنيا، يعني عند فساد الزمان يعني الذي هو من علامات الساعة الذي هو من علامات الساعة، وقيل عند فساد الزمان كل زمان بحسبه كل زمان بحسبه. فأحيانا تمر في الناس سواء أزمنة تمر بالناس أزمنة يعني يحصل فيها فساد ويضعف فيها الخير، فهنا حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل على العمل الصالح في هذه الأزمنة. وقيل آخر الزمان، وقيل المقصود بهنا الأحاديث آخر الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وسيعود غريبا كما بدأ، ولذلك قالوا بأن الأجر المترتب على من تمسك بالأعمال الصالحة في آخر الزمان بسبب غربة الناس غربة الدين، هكذا ذكر بعض العلماء. ولذلك هنا ذكر حديثين صحيحين طبعا في الصحيح صحيح الترغيب والترهيب، حديث أبي ثعلب الخشني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من ورائكم أيام الصبر أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا ممن يعملون مثل عمله. في رواية أبي داود قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال بل أجر 50 منكم أجر 50 منكم. هذا الحديث فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على العمل في أيام الصبر، وأيام الصبر هي أيام الفتن وأيام غربة الدين أيام الفتن وأيام غربة الدين. ولذلك اختلف العلماء في بيان معنى هذا الحديث، فمن أهل العلم من ذهب إلى تخصيص هذا الحديث بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو القيام بالأعمال الشاقة التي لا يستطيعها كل أحد، قالوا هذا هو المقصود هذا هو المقصود. فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، وهذا يدلنا على أن هذه الأيام شديدة جدا. رأيت الرجل الذي يقبض على الجمرة فإن القابض على دينه كالقابض على الجمر كالقابض على الجمر، وهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وآله وسلم، ويدل على أن الإنسان المتمسك بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقابض على الجمر. وذهب بعض العلماء إلى العموم قالوا بأن هذا عام هذا عام في كل زمان عفوا عام في كل عمل صالح عندما يفسد الزمان، وأخذوا من ظاهر الحديث قالوا بأن الذي يتضاعف هو جميع الأعمال الصالحة وليس فقط القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الأعمال الشاقة مثلا، وإنما هذا عام، يعني لو صليت ركعتين تضاعف الأجر، لو صمت يوما تضاعف الأجر 50، وهكذا. قالوا لأن الحديث عام ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام شيئا معينا. طبعا أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتخصيص قالوا لأن الأعمال تشرف بثمراتها الأعمال تشرف بثمراتها، وأن الغريب في أول الإسلام هو كالغريب في آخر الإسلام وبالعكس، الغريب في آخر الإسلام كالغريب في أول الإسلام. ولذلك العلماء يقولون في آية التفضيل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ولذلك العلماء لما تكلموا عن التفاضل بين الصحابة أجمعوا على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأيضا أجمعوا على أن السابقين من المهاجرين أفضل ممن أتى بعدهم، ولذلك أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق. وكان الإنفاق في أول الإسلام في بداية قربته أفضل من ممن ينفق بعد ذلك، ممن ينفق بعد ذلك. فالله تعالى فاضل بين الإنفاق قبل الفتح وبعد الفتح، مع أن الفتح جاء في السنة الثامنة، فكيف بمن أنفق في بداية غربة الإسلام؟ هذا هو المعنى. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 يعملون مثل عمله. وهذا في آخر الزمان، في آخر الزمان عندما يفسد الزمان وتضطرب أمور الناس ويصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، حتى إن الناس يسخرون ممن مثلا يصلي، أو يسخرون ممن يتلو القرآن، أو ممن يعبد الله عز وجل، وتكون الغربة شديدة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التمسك وبين مضاعفة الثواب والأجر لمن التزم ذلك. الحديث الآخر حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج أو في الهرج كهجرة إلي. طبعا الهرج والهرج يطلق على معاني، منها القتل، منها القتل، وهذا جاء في أحاديث صرحت بذلك، ومنها أيضا الفتن، فتن الاختلاف العامة، يحصل اختلاف عامة الناس ويضطربون هذا أيضا الهرج. ولذلك يقولون حصل هرج ومرج، بمعنى حصل هرج يعني اختلاف بين عامة الناس. مثلا عبادة في الهرج كهجرة إلي، معلوم بأن الهجرة إلى الله ورسوله كانت في أول الإسلام واجبة، فلما فتح الله تعالى مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والمقصود لا هجرة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار إسلام، لكن تبقى الهجرة واجبة من ديار الشرك إلى بلاد الإسلام، على ما يقرره الفقهاء من ذكر بعض الشروط. ولكن المقصود هنا أن من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أتى بعبادة جليلة وعظيمة. ولذلك في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالذي يعبد الله تعالى في الفتن ويعتزل الفتن هذا كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان في أوقات الفتن يلزم الصمت أولا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. وكذلك يشتغل بالعبادة والطاعة، فالعبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن طبيعة الناس أنهم يخوضون في الفتن، يخوضون في الفتن ويشاركون في الفتن، ونحن أبناء هذا الوقت والزمان، ورأينا كيف أن الناس يطيرون مع الفتن طيرانا ولا يبالون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالعبادة في الفتن، وأن من عبد الله في الفتنة فهو كمن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عبدت الله إذا عبدت الله تعالى في الفتن فإن هذا يقودك إلى ماذا؟ إلى ترك الخوض، إلى عدم الخوض فيها، وإلى لزوم بيتك، تلزم بيتك ولا تخوض في هذه الفتن. وهذا كله مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقيكم. كم باقي؟ طيب، إذا كان عندكم سؤال ولا شيء لا بأس، قبل الإقامة، لأن ما نحب ندخل في الباب الذي بعده. أحد عنده سؤال؟
يلا آه تفضل.
التوفيق بين العمل والصلوات يعني ما هو في إذا السؤال إذا وجد تعارض ممكن، لكن الأصل أن الصلوات لا تتعارض مع العمل. يعني ما أعرف أن الصلاة تتعارض مع العمل. قد تكون أحوال طارئة تتعارض مع العمل لبعض المهن، بعض الحرف، طبيب عند عملية مثلا في وقت صلاة، رجل مطافي عنده مثلا عمل في وقت إطفاء حريق مثلا، أو المشاركة في إنقاذ غريق مثلا، ممكن. لكن الأصل أن الأعمال ما تتعارض مع الصلوات، فيصلي الإنسان، يقدم الصلاة ويكمل العمل، يصلي ويكمل العمل، هذا القصد. ولا عندك شيء ثاني؟ ها يعني قصدك متجر مثلا، هذه يعني على حسب ما يتفق. الأصل أن الجميع يصلي، جميع يصلي، لكن شخص ما يملك هذا الشيء يتفق يرتب. أهم شيء أن لا يفرط في الجماعة، إذا ما استطاع الذهاب إلى المسجد يصلي جماعة في متجره أو محل. هو الأصل الإنسان يبقى في بلاد المسلمين، يبقى في بلاده، هذا هو الأصل. ومثل ما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، فلذلك الإنسان بعض الناس للأسف يعني ما يرضى ما يقنع بما رزقه الله عز وجل، فيتطلع إلى الزيادة فيخطئ في المسلك والطريق، وهنا ربما يعني يذهب إيمانه أو يضعف. وأنا أذكر قصص في هذا، يعني أناس كانوا هنا في الدولة ولله الحمد رواتب طيبة ومبسوطين، لكن أغراهم من يعيش في بلاد غير المسلم، قالوا لهم وين أنتم؟ تعالوا عندنا رواتب وعندنا كذا وكذا. فذهبوا هناك وأمضى وقت، أصبحوا يتصلون يريدون أن يرجعوا إلى هذه البلاد الطيبة، يقولون لأننا خفنا على أولادنا. يعني هناك مثل ما يقولون ضريبة لمثل هذا الأمر، وهذا ربما يعني يأتي ضمن الحديث اللي تكلمنا فيه اليوم أو شرحناه اليوم، أن الله تعالى يجعل فقره بين عينيه ويشتت عليه أمره. هنا كان الحمد لله يعيش في أمان وبخير، ويصلي الصلوات الخمس والجمعة ومحافظ على أولاده، لما ذهب شتت الله عليه أمره، أصبح يعيش قلق وخوف. كم زاد من راتبه؟ كم زاد يعني من راتبه؟ هل هذه الزيادة فعلا أعطته سعادة، أعطته أمان؟ ما أعطته لا سعادة ولا أمان. فلذلك الإنسان عليه أن يقنع بما آتاه الله، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أبو عبد الله عندك شيء؟ نعم ممكن، ولعله سيأتينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحتجز أو يحتجر مكانا له للصلاة، وهذا أكيد يأخذ وقت منه صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس مرتب نفسه يعني عنده وقت ما يسمح لأحد يدخل عليه مثلا، أو أنه هو يذهب يجعله لقراءة القرآن، يجعله للصلاة مثلا. وما في أفضل من يعني قيام الليل بالنسبة للتفرغ للطاعة والعبادة، إذا كان الإنسان يعمل في النهار فقيام الليل، قيام الليل يشمل الصلاة وقراءة القرآن والذكر والدعاء وبقية الأعمال الصالحة. هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.